بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل السادس منه، وهو الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وقد انتهينا من قراءة 50 حديثا حول القبر، واليوم في الحديث 51، وفي الصفحة 57، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال لأبيه وهو أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه: إني أسمعك تدعو كل غداة. فقال: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث من أذكار الصباح والمساء، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل يوم صباحا ومساء، ثلاثا في الصباح وثلاث مرات في المساء. ففيه إثبات عذاب القبر والاستعاذة بالله منه. وعذاب كما عرفتم أطلق فيشمل أنواعا من العذاب في القبر التي لا يعلمها إلا الله، فعلى المسلم والمسلمة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر في الصباح وفي المساء وفي صلاته في آخر التشهد وفي الأوقات المطلقة. والحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمأرم. متفق عليه. وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يشمل في السجود وآخر التشهد في مواضع الدعاء. وفيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر مما يدل على أنه حق وأنه ثابت وأنه معد لأهله. فنؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر ونعوذ بالله من عذاب القبر. والحديث الثالث والخمسون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. متفق عليه. وهذا دعاء مطلق، فلهذا الاستعاذة بالله من عذاب القبر لا تختص بزمان أو بمكان، وإن كان قد جاءت جملة أحاديث يدعى بها في آخر التشهد، لكن أيضا لا يمنع من المواضع الأخرى أن يدعى بها. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل، لأن الإنسان إذا وقع في العجز والكسل حرم من خير كثير من خير الدنيا والآخرة. وكم من أعمال صالحة تترك وتضيع من أجل العجز والكسل. ويستعيذ بالله من الجبن وهو الخوف من غير الله، ومن الهرم الذي يقعده عن الخير والعمل الصالح، ومن فتن المحيا والممات، وهي كثيرة، ومن عذاب القبر. والحديث الرابع والخمسون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى وإذا أصبح قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أخرجه مسلم. جاء أنه من أذكار المساء من حديث من أذكار الصباح والمساء من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث السالف، وأنه كان يكرره ثلاث مرات في الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وهذا فيه إذا أمسى وإذا أصبح قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. والحديث 55 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. متفق عليه. وفيه الاستعاذة بالله من هذين الأمرين، نعم، من فتنة القبر ومن عذاب القبر، أيضا مطلق في أي وقت كان يستعيذ بالله من عذاب القبر فهو حق، ويستعيذ بالله من فتنة القبر أيضا وهي حق. الناس يفتنون، أو هذه الأمة تفتن في قبورها، وهي تلك الأسئلة التي يطرحها الملكان على الميت، يفتن بها ويمتحن ويختبر بها: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وما كنت تعمل، وأن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وأنه لا عبرة بأن العبد كان في الدنيا يقرأ أو يكتب أو يحسب، وإنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح، فإن الله يثبت أهل الإيمان وأهل الأعمال الطيبة الصالحة، يثبتهم في الدنيا بالتمسك على الكتاب والسنة، ويثبتهم في الآخرة في قبورهم بالإجابة على الملكين، ويثبت أقدامهم على الصراط المستقيم، وأنه يسأل الميت في قبره على سؤال ثم يعاد عليه الأسئلة كاملة جملة واحدة، ومن ثبته الله على الإجابة الأولى ثبته على الإجابة الثانية، ومن خذل في الأولى خذل في الثانية. نسأل الله العافية والسلام. والحديث 56 عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. أخرجه النسائي كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وأيضا يراجع الصحيح سنن النسائي وينظر عندك. حكم الشيخ الألباني على الحديث في صحيح سنن النسائي، الحديث 56. فيه ذكر التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا نوع من التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. ثم بعد أن قدم هذا التوسل طلب مطلوبه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. فيه كما عرفتم إثبات عذاب القبر، وكيف أن الله أضل بعض الفرق المبتدعة فانحرفت عن هذا الهدي النبوي وأنكرت عذاب القبر. وهكذا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كم من أناس يضلون مع وضوح الأدلة وبيانها. والحديث 57 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدجال عينه خضراء كالزجاجة، ونعوذ بالله من عذاب القبر. أخرجه أحمد وأبو نعيم في أخبار أصبهان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفيه قوله: ونعوذ بالله من عذاب القبر. ما أحلى القراءة في كتب الحديث وفي كتب السنة وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، علاج وشفاء وعلم ونور وهدى وضياء. وفق الله أهل السنة لذلك، فأحبوا الأحاديث النبوية واهتموا بها وعنوا بها، وخذل أهل البدع والضلالات فانحرفوا عنها، والله المستعان. والحديث 58 عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري. وفيه عناية السلف بتعليم أبنائهم هذا الدعاء. وهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. وفي تعليم الغلمان الكتابة والقراءة. ويقول سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. ولفظ دبر الصلاة كما مر عليكم في الدروس الماضية جاءت في عدة أحاديث، ذكر أهل العلم أن ما كان منها من قبيل الدعاء فإنه يقال قبل السلام، وما كان منها من قبيل الذكر فإنه يقال بعد السلام، وكله يقال له دبر الصلاة، ما قبل السلام وما بعده. لكن الدعاء يستحب أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء في الصلاة أفضل، والذكر يكون بعد السلام. ودبر الشيء آخره، وقبل السلام من آخر الصلاة. والحديث 59 عن أم خالد ابنة خالد ابن سعيد ابن العاص، عندهم مشكل ابنته، اكتب الملاحظة ابنتي في الحديث 59 رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. رواه البخاري. لكثرة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر رواه عنه جمع كبير من أصحابه. فيستحب الإكثار من هذا الذكر ومن هذا الدعاء الاستعاذة بالله من عذاب القبر في الخلوات والجلوات وفي الصلوات وفي غير الصلوات، حتى يعيذك الله من عذاب القبر وتسلم من عذاب القبر. فإنك قد توافق ساعة إجابة يستجيب الله لك دعاءك. والحديث 60 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وكان يلازم هذه الاستعاذة في آخر التشهد، حتى أن بعض العلماء يرى أن الاستعاذة من الأربع واجب، وأمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من الأربع في آخر التشهد، لكن الصواب أنها سنة ولا تعاد الصلاة لمن تركها. والحديث 61 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا، فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وفي كتاب السنة له. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. قول جابر: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخلا لبني النجار، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من سكان المدينة النبوية، فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية، أي ماتوا قبل الإسلام على الشرك، سمع أصواتهم يعذبون في قبورهم، وقد أسمعه الله عذاب مجموعة من الأموات في مواضع متفرقة وهم يعذبون في قبورهم، فلهذا أكثر عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله أعلمه وأطلعه على عذاب القبر وعلى عذاب بعض المقبورين، فبلغ رتبة اليقين في ذلك، بخلاف الذي لا يعلم أو قل علمه، فإنها ستقل استعاذته بالله من عذاب القبر. والعلم كما عرفتم العلم مراتب، من الناس من لا يعلم، ومنهم من يعلم، والذين يعلمون على مراتب ذكرها أهل العلم، وما كلهم يبلغون عين اليقين، فمنهم من يبلغ عين اليقين ومنهم علم اليقين إلى آخر الأقسام المتعلقة بتفاوت الناس في مراتب العلم. والحديث الثاني والستون عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. أخرجه الإمام مسلم. يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل، أن يكسل وهو قادر وأن يعجز عن القيام ببعض الأعمال الطيبة، ويستعيذ بالله من الجبن ومن البخل، من الخوف ومن البخل ومن الهرم الذي يقعده عن كثير من الأعمال الصالحة. وقد جاء في الحديث السابق: وأن أرد إلى أرض العمر، وهو الهرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، هو بمعنى الهرم. انتهينا من الفصل السادس.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل السادس منه، وهو الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وقد انتهينا من قراءة 50 حديثا حول القبر، واليوم في الحديث 51، وفي الصفحة 57، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر أنه قال لأبيه وهو أبو بكر نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه: إني أسمعك تدعو كل غداة. فقال: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. فهذا الحديث من أذكار الصباح والمساء، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل يوم صباحا ومساء، ثلاثا في الصباح وثلاث مرات في المساء، ففيه إثبات عذاب القبر والاستعاذة بالله منه. وعذاب كما عرفتم أطلق فيشمل أنواعا من العذاب في القبر التي لا يعلمها إلا الله، فعلى المسلم والمسلمة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر في الصباح وفي المساء وفي صلاته في آخر التشهد وفي الأوقات المطلقة. والحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمأرم. متفق عليه. وقولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يشمل في السجود وآخر التشهد في مواضع الدعاء، وفيه الاستعاذة بالله من عذاب القبر، مما يدل على أنه حق وأنه ثابت وأنه معد لأهله، فنؤمن بعذاب القبر وبنعيم القبر، ونعوذ بالله من عذاب القبر. والحديث الثالث والخمسون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. متفق عليه. وهذا دعاء مطلق، فلهذا الاستعاذة بالله من عذاب القبر لا تختص بزمان أو بمكان، وإن كان قد جاءت جملة أحاديث يدعى بها في آخر التشهد، لكن أيضا لا يمنع من المواضع الأخرى أن يدعى بها. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العجز والكسل، لأن الإنسان إذا وقع في العجز والكسل حرم من خير كثير من خير الدنيا والآخرة. وكم من أعمال صالحة تترك وتضيع من أجل العجز والكسل. ويستعيذ بالله من الجبن وهو الخوف من غير الله، ومن الهرم الذي يقعده عن الخير والعمل الصالح، ومن فتن المحيا والممات، وهي كثيرة، ومن عذاب القبر. والحديث الرابع والخمسون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى وإذا أصبح قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أخرجه مسلم. جاء أنه من أذكار المساء من حديث من أذكار الصباح والمساء من حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث السالف، وأنه كان يكرره ثلاث مرات في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وهذا فيه إذا أمسى وإذا أصبح قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. والحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. متفق عليه. وفيه الاستعاذة بالله من هذين الأمرين، نعم، من فتنة القبر ومن عذاب القبر، أيضا مطلق في أي وقت كان. يستعيذ بالله من عذاب القبر فهو حق، ويستعيذ بالله من فتنة القبر أيضا وهي حق. الناس يفتنون، أو هذه الأمة تفتن في قبورها، وهي تلك الأسئلة التي يطرحها الملكان على الميت، يفتن بها ويمتحن ويختبر بها: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وما كنت تعمل. وأن الله سبحانه وتعالى يثبت المؤمنين كما قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأنه لا عبرة بأن العبد كان في الدنيا يقرأ أو يكتب أو يحسب، وإنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح، فإن الله يثبت أهل الإيمان وأهل الأعمال الطيبة الصالحة، يثبتهم في الدنيا بالتمسك على الكتاب والسنة، ويثبتهم في الآخرة في قبورهم بالإجابة على الملكين، ويثبت أقدامهم على الصراط المستقيم، وأنه يسأل الميت في قبره على سؤال سؤال ثم يعاد عليه الأسئلة كاملة جملة واحدة. ومن ثبته الله على الإجابة الأولى ثبته على الإجابة الثانية، ومن خذل في الأولى خذل في الثانية. نسأل الله العافية والسلام. والحديث 56 عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. أخرجه النسائي كما في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. وأيضا يراجع الصحيح سنن النسائي لينظر عندك حكم الشيخ الألباني على الحديث في صحيح سنن النسائي الحديث 56. فيه ذكر التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذا نوع من التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. ثم بعد أن قدم هذا التوسل طلب مطلوبه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. فيه كما عرفتم إثبات عذاب القبر، وكيف أن الله أضل بعض الفرق المبتدعة فانحرفت عن هذا الهدي النبوي وأنكرت عذاب القبر. وهكذا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كم من أناس يضلون مع وضوح الأدلة وبيانها. والحديث 57 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدجال عينه خضراء كالزجاجة، ونعوذ بالله من عذاب القبر. أخرجه أحمد وأبو نعيم في أخبار أصبهان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفيه قوله: ونعوذ بالله من عذاب القبر. ما أحلى القراءة في كتب الحديث وفي كتب السنة وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام علاج وشفاء وعلم ونور وهدى وضياء. وفق الله أهل السنة لذلك، فأحبوا الأحاديث النبوية واهتموا بها وعنوا بها، وخذل أهل البدع والضلالات فانحرفوا عنها، والله المستعان. والحديث 58 عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أخرجه البخاري. وفيه عناية السلف بتعليم أبنائهم هذا الدعاء. وهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. وفي تعليم الغلمان الكتابة والقراءة. ويقول سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة. ولفظ دبر الصلاة كما مر عليكم في الدروس الماضية جاءت في عدة أحاديث، ذكر أهل العلم أن ما كان منها من قبيل الدعاء فإنه يقال قبل السلام، وما كان منها من قبيل الذكر فإنه يقال بعد السلام، وكله يقال له دبر الصلاة، ما قبل السلام وما بعده. لكن الدعاء يستحب أن يكون قبل السلام، لأن الدعاء في الصلاة أفضل، والذكر يكون بعد السلام. ودبر الشيء آخره، وقبل السلام من آخر الصلاة. والحديث 59 عن أم خالد ابنة خالد ابن سعيد ابن العاص، عندهم مشكل ابنته، اكتبوا الملاحظة ابنتي في الحديث 59 رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر، رواه البخاري. لكثرة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من عذاب القبر، رواه عنه جمع كبير من أصحابه. فيستحب الإكثار من هذا الذكر، من هذا الدعاء، الاستعاذة بالله من عذاب القبر في الخلوات والجلوات وفي الصلوات وفي غير الصلوات، حتى يعيذك الله من عذاب القبر وتسلم من عذاب القبر. فإنك قد توافق ساعة إجابة يستجيب الله لك دعاءك. والحديث 60 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وكان يلازم هذه الاستعاذة في آخر التشهد، حتى أن بعض العلماء يرى أن الاستعاذة من الأربع واجب، وأمر طاووس ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك الاستعاذة بالله من الأربع في آخر التشهد، لكن الصواب أنها سنة ولا تعاد الصلاة لمن تركها. والحديث 61 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخلا لبني النجار، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا، فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأحمد في المسند وفي كتاب السنة له. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. قول جابر: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخلا لبني النجار، وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من سكان المدينة النبوية، فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية، أي ماتوا قبل الإسلام على الشرك. سمع أصواتهم يعذبون في قبورهم، ف وقد أسمعه الله عذاب مجموعة من الأموات في مواضع متفرقة، وهم يعذبون في قبورهم، فلهذا أكثر عليه الصلاة والسلام من الاستعاذة بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك. قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله أعلمه وأطلعه على عذاب القبر وعلى عذاب بعض المقبورين، فبلغ رتبة اليقين في ذلك، بخلاف الذي لا يعلم أو قل علمه، فإنها ستقل استعاذته بالله من عذاب القبر. والعلم كما عرفتم، العلم مراتب، من الناس من لا يعلم، ومنهم من يعلم، والذين يعلمون على مراتب ذكرها أهل العلم، وما كلهم يبلغون عين اليقين، فمنهم من يبلغ عين اليقين، ومنهم علم اليقين، إلى آخر الأقسام المتعلقة بتفاوت الناس في مراتب العلم. والحديث الثاني والستون عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. أخرجه الإمام مسلم. يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل، أن يكسل وهو قادر، وأن يعجز عن القيام ببعض الأعمال الطيبة، ويستعيذ بالله من الجبن ومن البخل، من الخوف ومن البخل ومن الهرم الذي يبعده عن كثير من الأعمال الصالحة. وقد جاء في الحديث السابق: وأن أرد إلى أرض العمر، وهو الهرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، هو بمعنى الهرم. انتهينا من الفصل السادس.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.